إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن في شهر ربيع الأول لسنة 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من البعثة 1453. بعث النبي صلى الله عليه وسلم من 1453 سنة صلى الله عليه وسلم، وهاجر من 1442 سنة، ومن يومها إلى الآن والفتن تزداد. وحذيفة بن اليمان كان يقول لعمر: ما عليك من الفتن من بأس، فإن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. فقال حذيفة: بل كسرا يا أمير المؤمنين، بقتل رجل أو موته. فلما سئل حذيفة من الباب، فقال: الباب عمر يقتل رضي الله عنه. فقالوا: أكان يعرف عمر أنه الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون اليوم غد. لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الذهبي في سير أعلام النبلاء يتكلم عن الشافعي فقال: كان أناس يدعون على الشافعي بالموت وما ضره ذلك، كما تمنى أناس موت عمر، وكان عمر قفل الفتنة. فمن يوم من مات عمر رضي الله عنه وانفتح باب الفتن على الأمة. وأنا لي باع طويل في التاريخ الإسلامي، لا أعلم زمانا أصيبت فيه الأمة بما أصبنا به في زماننا، وأنا أرقى المنبر اليوم لا يعلم مدى ما بي من الهم إلا رب العالمين تبارك وتعالى. اجتهدت ان انا احدد العنوان، وانا من طبيعتي بحدد العنوان يوم الجمعة، يعني خطبة الجمعة القادمة احدد عنوانها بعد خطبة اليوم. انا الى امس ليس عندي رؤية واضحة، وعند ارتقاء المنبر ليس عندي رؤية واضحة، لا اعلم عن ماذا اتكلم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: لامرؤ السفيه، أو قال: لامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. يخرج أحدهم فيقول: اللي يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بكافر، طالما أنه يؤمن أنه لا إله إلا الله خلاص. فكده اليهود والنصارى والمسلمين وكل دول، أي واحد يؤمن بإله مش شرط النبي. ويخرج أحدهم: ذكرني بالرجل السفيه الذي بال في زمزم، فلما تم القبض عليه قالوا: ما حملك على ذلك؟ تتبول في بئر زمزم ليه؟ فقال: أردت أن أذكر ولو باللعنات، عاوز يبقى مشهور، حتى لو هيقولوا لعنة الله عليه تبول في زمزم في سنة كذا. فيخرج تافه آخر يستهزئ بقناة، بمحطة إذاعة القرآن الكريم، ويهزأ بالشخصيات اللي احنا تربينا عليها قديما وهو بيعرض البرامج الصباحية وبرامج دار الإفتاء والكلام ده، سخرية. الهدف من ورائها أن يكون مشهورا وأنه يبقى ترند على النت علشان يعمل مشاهدات. فهو عاوز يذكر حتى لو باللعنات، لعنة الله عليه. مرورا بمكر، مصيبة الكبيرة مكر، الذي يتكلم عن الشاب الذي قتل الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم الكاريكاتيرية. شوف كلام مكر قبل الحملة دي وبعدها. مكر يقول: الإسلام الإرهابي، فأي مسلم هو إرهابي. وبعد كده قال لك: هذا الشيشاني يريد أن يقوض، وقالها أول أمس، الإسلاميين، مش الإسلاميين اللي هم الطيارات الإسلامية، لا، الإسلاميين يعني المسلمين عامة. قال لك: يريدون أن يقوضوا المبادئ والقيم الفرنسية التي تربينا عليها، اللي هي حرية التعبير وحرية الاعتقاد. طب هل حرية التعبير والاعتقاد إن أنت تسبني؟ وقالوا على القاتل، قالوا ان هو ارهابي. ذكروني بالرجل اليهودي الذي ذبح مسلما يوما، فهو يكلم صاحبه فقال: انظر الى المسلم الارهابي المتطرف. قال: ماذا صنع؟ قال: وانا اذبحه عض يدي. قال: يا له من ارهابي. فان انت تعض يده وهو يذبحك انت ارهابي، لكن هو لما يذبحك ده مش عمل إرهابي، ده خطأ شخصي، معاناة يعانيها المسلمون في كل مكان. وقال: لن نتوقف عن الرسوم الكاريكاتيرية. كلام طويل. أردت إن أنا أقرأ عن الاحتلال الفرنسي، فالشاهد على العصر في هذا الزمان عبد الرحمن الجبرتي رحمه الله. عبد الرحمن الجبرتي من علماء الأزهر، وعامل كتابين، كتاب 4 مجلدات، كتاب عجائب الآثار في التاريخ، وعامل كتاب اسمه مظاهر التقديس في خروج الفرنسيس. كان بيتكلم عن الاحتلال الفرنسي في آخر القرن 17، 1798، وأول القرن 18، 1801. وتكلم عن ان هم بيخططوا للاحتلال الفرنسي لمصر من بداية القرن 16، لكنهم يقدمون رجلا ويؤخرون اخرى حتى وصلوا الى الاحتلال الفعلي 1798. عبد الرحمن الجبرتي بيتكلم عن اللي حصل عندنا في الإسكندرية وفي دمياط وفي بلبيس وعندنا هنا في القاهرة وفي مبابة وفي بشتيل، بيتكلم عن اللي حصل في الجمهورية الدولة كلها، نسأل الله العفو والعافية. أردت أن أنا أجيب الكتاب وأقرأه على حضراتكم تشوف عبد الرحمن الجبرتي بيحكي اللي شافه بعينيه، ثم تكلم عن مظاهر التقديس في خروج الفرنسيس، وتكلم عن الآثار التي خلفها نابليون في مصر لعنة الله عليه. من ضمن ما قال أن نابليون لما دخل مصر كان معاه 148 عالم، علماء فلك، علماء فيزياء، كيمياء، طب، فقه، حديث، علماء في شتى العلوم. كان وظيفتهم ان هم يدخلوا مصر مع نابليون يطلعوا بالكتب بتاعتنا، فسرقوا المكتبات اللي في الجمالية ونحو ذلك واللي في الازهر وداسوا الازهر وخدوا الكتب دي ورحلوا عن البلاد، والكتب دي الى الان عندهم مكاتب المانيا وباريس والدول دي كتب المسلمين عندهم الى الان. اي كتاب تفتحه من كتب التراث زي صحيح البخاري، زي سير اعلام النبلاء، اي كتاب تقرأ فيه المقدمة بتاعته المخطوطات، يجيب لك مخطوطة من برلين ومخطوطة في برليس ومخطوطة في ألمانيا ومخطوطاتنا احنا. طب علماءنا ما راحوش هناك، هم احتلونا فأخذوا كتبنا عندهم ليعرفوا علمنا الذي عندهم. فأردت ان انا اعقد خطبة عن الفرنسيس وماذا صنعوا في مصر، ان احنا ما نعرفهمش، وكل اللي نعرفه عن فرنسا الحملة الفرنسية، ما نعرفش ان هو غزو فرنسي لمصر وان هو احتلال وان هم ساموا المسلمين سوء العذاب وان هم كانوا بيذبحوا في كل يوم 6 من طلبة الازهر النابهين بيعدموهم علشان لهم تأثير على العوام على المسلمين. نعرفش الكلام ده، ما قالولهناش في المدارس، قالولنا الحملة الفرنسية حاجة كده ايه كيوت يعني علشان ما تغضبش ولا نثير غضبك. بعد كده قلت نتكلم عن كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، محمود محمد شاكر رحمه الله بيتكلم عن العلم وأهمية العلم وكيف دخل جهاز الاستشراق بلاد الإسلام وماذا صنع فينا وما هو الجواب النهائي الذي خرجوا به في أسباب تقدم الأمة الإسلامية وفي خضوع وخنوع الدول الأجنبية الدول الأوروبية. فقال أنهم خرجوا بكلمة واحدة وهي العلم، العلم هو الذي رفعنا وحطهم. فقال لك لازم نعمل عملية إحلال واستبدال، فيأخذ ما عندنا من رجعية وتنطع وتخلف ونأخذ ما عندهم من حضارة وعلم وتكنولوجيا. فصاروا في المقدمة وصرنا في أذناب الدول في المؤخرة. وفي كتب كثيرة تكلمت في هذه القضية، أرجو من المسلمين أن يفتحوا هذه الكتب زي كتاب صفحات مطوية مجلدين بيتكلم عن شخصيات ساقطة ماذا قالت عن الإسلام وماذا صنعت في الإسلام والمسلمين، وبيتكلم عن جرائد زي جريدة روزا اليوسف وغيرها من الجرائد الإباحية التي كانت أول ما نشر الإباحية في مصر على صفحات الجرائد. وفي كتاب المعركة بين الحجاب والسفور مجلد بسيط برضو يتكلم عن نفس القضية من زاوية أخرى. يا ليت المسلمين يعلمون ويقرؤون، لكن كما قال مشي ديان وصدقك وهو كذوب لما قال إن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يعلمون وإذا علموا لا يعملون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في زمان ربيع الأول اللي هو ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعالم كلها بتحتفل به، أردت أن أذكر بحقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وعند أحمد من حديث أبي هريرة، قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فعند البخاري من حديث أبي هريرة قدم حب الوالد على الولد،
وفي الصحيحين من حديث أنس قدم صلى الله عليه وسلم حب الولد على الوالد. طب إيه الفرق؟ قالوا حب الوالد شرعي وحب الولد فطري، يعني نحن مأمورون بحب آبائنا وأمهاتنا، مأمور شرعا، لكن ممكن كتير جدا تلاقي ولد أو بنت لا يحب أباه ولا يحب أمه وليس بينهم أي مشاعر. أما حب الولد فهو حب فطري، يعني أنت غصب عنك بتحب ابنك. ونظرت أمس في بتاع على الانترناشنال أبو ظبي دي، وهم جايبين تمساح أم بيتعارك مع تمساح أنثى تاني، فشوفوا هو بيعين ولاده في بقه، وقفت مندهش سبحان الخالق، ده حب غصب عنه. تمساح يعني وحش يعين ابنه وعياله في بقه علشان يقاتل التمساح التاني ويحمي عياله منه، يحميه في نفس الفك اللي هيقتل بيه خصمه، سبحان الله. ورأيت من 3-4 أيام كده سيارة ماشية، فدست على كلب صغير جر، فيجي الأم تاخد الكلب عشان تشيله من الطريق عشان بقية العربيات ما تدوش عليه. أنا وقفت في جنب أتفرج على المنظر. هو ده حب فطري، حتى الحيوانات بتحب عيالها، وتلاقي القطة تحمل أولادها في بقها وتطوف 7 بيوت ومن سطح لسطح، طبيعي، دي حب فطري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ينبغي للمسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا وحبا فطريا أيضا. طب أحب حب فطري إزاي؟ قال لك ارجع إلى ما عند البخاري من حديث عبد الله بن هشام لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر، فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. يعني لا يتم إيمانه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. طب أعملها إزاي دي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدق مع نفسه فقال أحب إلي من كل إلا من نفسي، فقال لا ومن نفسك. على طول قال عمر والله لأنت أحب إلي من كل شيء ومن نفس التي بين جنبي. يقول لك ده نافق عمر بيراضي النبي يعني عليه الصلاة والسلام، قال لك لا أبدا، عمر الخطاب راجع نفسه، فنفسي اللي أنا بحبها أكتر من النبي دي عليه الصلاة والسلام كانت هتودي عمر فين؟ كان يعبد الأصنام، وكان قاسي القلب غليظة، وكان من أشد الكفار حربا للمسلمين. لو مات نفسه دي كانت ستزج به في جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام لما آمن عمر به واتبعه صار عمر من أرق الناس قلبا، وصار عمر فاروق الأمة، فرق الله به بين الحق والباطل، وصار لعمر بيت في الجنة ما كان يحلم به، كل ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل. فهدى الله عز وجل عمر للإسلام واحتل هذه المنزلة العالية الرفيعة بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عمر يعمل مقارنة بين نفسه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهم يقدم على الآخر، فلذلك قال عمر والله لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فعلا لما تعمل مناظرة ومقارنة عقلية لا يقدم أحد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ عن حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، احنا فين والناس دي فين؟ لما أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. أبو قحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر، لما أسلم أبو قحافة في فتح مكة ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، بكى أبو بكر فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: والله يا رسول الله، لأن تكون هذه اليد يد عمك أبي طالب، ويقرك الله بإسلامه أحب إلي من يد أبي. كان يتمنى أبو بكر أن يكون هذا المسلم الذي بايع النبي على الإسلام ووضع يده في يده يكون أبو طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يموت كمدا وحزنا إذ لم يسلم أبو طالب عمه، حتى نزل قول الله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عماه كلها كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول أبو طالب: والله لولا أن تعيرني قريش ويقولون قالها مخافة الموت لقلتها وأقررت بها عينك. فمات أبو طالب وهو يقول على ملة عبد المطلب، فمات مشركا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، صلى الله عليه وسلم. فتمنى أبو بكر عند مبايعة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المبايع للإسلام في هذا الوقت أبا طالب وليس أبوه هو. ولما أسلم العباس بن عبد المطلب قبل فتح مكة أو فتح مكة، فرح عمر فرحا شديدا وقال: يا عباس، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، وذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني الذي جعله يحب إسلام العباس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان عمر يعطي العطايا ففضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر، بيقسم العطايا ففضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر وهما الاثنين أقران، فاعترض ابن عمر على أبيه فقال: لما فضلته علي؟ فقال: لأن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. هو ده الميزان اللي كان الصحابة بيقيسوا بيه. فضل عمر الأمير أمير المؤمنين، فضل أسامة بن زيد على ابنه، قال: لأن أسامة بن زيد كان اسمه الحب ابن الحب أسامة بن زيد، فقال: لأن أباه كان أحب إلى رسول الله منك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك، فلذلك قدمه. من مشاهد حب النبي صلى الله عليه وسلم قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما سئل علي: كيف كان حبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من كل شيء، من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ. ده حب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. بلال بن رباح وهو في سياقة الموت قالت امرأته: واويلاه، فقال: ويحك، بل قولي وافرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فكان يفرح بالموت. وعارف انت لما تيجي تنظر الى الموت كده نظرة خاطفة كده، ابشع شيء ممكن تتخيله في الحياة موتك، كما قال البخاري رحمه الله: ان تبقى تفجع بالأحبة، وانما بقاء نفسك لا ابى لك افجع. تخيل نفسك وانت واقف في الصف وانت قاعد في المسجد الآن، وانت بين عيالك وانت في شغلك وانت في طريقك، هذه الشخصية ستختفي من الحياة. مصيبة مش كده، مصيبة متى وكيف وعلى أي شيء، هيموت إزاي، هيموت إمتى، هيموت على إيه، في الفتن اللي احنا عايشين فيها دي. وفي كل يوم يسقط أناس من عداد الإسلام، في ناس كتير بتخرج من عداد الإسلام في كل لحظة بسبب الفتن الكثيرة وبسبب الجهل القوي. الأمة كلها تحولت إلى جهل إلا من رحم الله عز وجل، بقى عندنا جهل بديننا، جهل كبير جدا، فمش عارفين الدور على مين. أن يسقط من عداد الإسلام قبل أن يسقط من عداد الحياة، نسأل الله حسن العمل وحسن الخاتمة وحسن العرض عليه. فأنت لما تذكر موتك وأن أنت تفقد الحياة وروحك تنفصل عن جسدك، ده موضوع مرعب. بلال بن رباح يقول: وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها شيئا غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أن نكون معه. بلال بن رباح لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يؤذن في المدينة وأن يمكث فيها، وطلب من أبي بكر أن يأذن له أن يلحق بالشام في الرباط في الجهاد، فأبى أبو بكر. فقال بلال: يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله، إن كنت أعتقتني لله لك فلك ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فخل بيني وبين ذلك. فخل أبو بكر بينه وبينه، طال زمان. ثم جاء عهد عمر وأسلم المسلمون في معركة القادسية وفتح بلاد الشام وفتح فلسطين القدس والكلام ده. فاستأذن الناس بلالا أن يؤذن، فصعد بلال الكعبة وأذن، صوت ما سمعوش من 12 سنة ولا أكتر. فأول ما سمع الناس صوت بلال بكوا، حتى وصل بلال إلى: أشهد أن محمدا رسول الله. فانفجرت المدينة، فانفجرت مكة بالبكاء، حتى لم يستطع بلال نفسه أن يتم الأذان. أنت متخيل؟ عارف لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كده قراءة عابرة، وتقرأ صبر النبي عليه الصلاة والسلام، شجاعة النبي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة النبي، بكاء النبي، شوف الحالات اللي النبي بكى فيها. بكى ليه؟ أكثر بكائه بسبب رجل لم يسلم زي أبو طالب، بسبب عدم إسلام أمته، بسبب عدم استجابة الكفار في مكة له صلى الله عليه وسلم. تبص لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيله ملك الجبال وقول له: إن الله أمرني أن أستجيب لك، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، اللي هو جبل أبي قبيس وجبل مقابل له. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. يخرج من أصلابهم عكرمة بن أبي جهل، يخرج من أصلابهم خالد بن الوليد، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهلم جر طائفة كبيرة من الصحابة خرجوا من ضد هؤلاء الكافرين المعاندين. السبب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف شجاعة النبي وصلابته في الحق وقوته، لما تشوف معاملته لنسائه وأعدائه، لما تشوف معاملته لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي سبوا في حرمه، سبوا في عرضه في عائشة أحب الناس إليه، وكيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ولده عبد الله، وعبد الله اداله البتاع الرداء بتاعه يكفن أباه به، وده رأس المنافقين، يعني كان في زمانه ألعن من حيي بن أخطب لعنه الله. ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينزل معه قبره يلحده بنفسه ويعترض عمر مش قادر يتخيلها ان النبي يصلي على ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول خلني يا عمر ان ربي خيرني فاختر، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم فاني اخترت ان استغفر له، حتى نزل القرآن ينهاه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ده النبي عليه الصلاة والسلام. احنا يا جماعة نعرف ايه عن النبي ده صلى الله عليه وسلم. بستغرب جدا قبل ما اعدي النقطة دي مهمة جدا في مظاهر التقديس للجبرتي، هو بيتكلم على الفرنسيس. حصل مولد النبي شهر ربيع الاول ونابليون بونابرت هنا، فبيقول لهم لماذا لا تحتفلون بمولد النبي محمد؟ فقالوا يعني الظروف والحياة المادية والدنيا. تخيل اللي ينفق على الاحتفال بالمولد النبوي نابليون بونابرت. طبعا انت تقف كده، طب نابليون بونابرت يصرف على الاحتفال بالمولد ليه؟ علشان في قربة الى الله؟ هقال لك لا، اصل انتم مش هتنهزموا الا بالبدع، فاحنا ما ينفعش نسيب منكم بدعة حتى لو هنصرف عليها دم قلبنا، لازم تفضلوا بعيدين عن هدي النبي. هو هدي النبي الاحتفال بالحلاوة المولد والرأس والكلام اللي بيحصل ده؟ ابدا. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم باتباع اوامره واتباع منهجه ونصرته ونشر سيرته والتعريف باصحابه ودينه ومنهجه، لكن تاكل حلاوة وتوزعها وتحتفل وترقص والكلام ده، ده مش هينصرنا ابدا، بل بالعكس ده هيخلينا في المؤخرة، وانتوا طول ما انتوا كده احنا منتصرين عليكم. فينفق نابليون على الاحتفال بالمولد النبوي علشان نفضل كده. كان في فيلم وثائقي ايضا الشيء بالشيء يذكر بيتكلم عن الصوفية والشيعة الاثني عشرية في امريكا، اللي بيصرف عليهم في العالم امريكا تصرف على الصوفية بكل طوائفها وبتصرف على الشيعة ليه؟ قال لك ما هم الناس دي محسوبين على الاسلام، والناس دي بيشقوا العصا في المسلمين وبيحولوهم الى اشياء كثيرة، يعني في كتب كثيرة جدا بتتكلم في الموضوع ده. فانتوا طول ما انتوا متفرقين ومتحزبين ومتشرذمين، طول ما انا منتصر ومتحكم فيكم، فيفضل ينفق على كل الافكار الهدامة، قديانية وبهائية وشيعة، كل الاسماء المخالفة، عشان تفضلوا كده مبعثرين ويفضل عدونا متمكن مننا. موضوع فوق ما يخطر في بالك. كما قال الله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لم التوكيد بخلاف قراءة حفص لتزول لم التعليل، لتزول منه الجبال، يعني رب العالمين يشهد ان شدة مكرهم تزول الجبال منه فعلا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان يتتلمذ عند أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميلة السختياني أحد أئمة الإسلام. فقال كان أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. تخيل مجرد ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى يرحم مالك شيخه. دار الزمان بقى الإمام مالك هو المدرس. فكان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي يبكي ويتغير لونه، فيقال له ويحك، فيقول إنكم لا تعلمون ما أعلم، لا تعلمون عمن أتكلم، ولا تعلمون من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قتادة بن دعامة السدوسي البصري رحمه الله أحد التابعين وتلامذة أنس بن مالك، في مجلس وفيه أنس بن مالك، فبيسأل أنس أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان أشبه الناس به شعرا قتادة. عارفين الشعر بتاع النبي كان شكل شعر قتادة كده. مجرد ما سمع قتادة الوصف إن أنا شعري شكل شعر النبي، فانفجر قتادة بالبكاء، علشان شعره شكل شعر النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن الدثنة رضي الله عنه لما أسر في مكة وخرجوا به إلى الحل بعيد عن مكة عشان يقتل، تخيل رجل بيقدم ليصلب، فبيقول له هل يسرك أن يكون محمد في مكانك هو اللي هيصلب وأنت في أهلك ومالك؟ فقال والله ما يسرني أن أكون في مكاني هذا ورسول الله بين أهله وولده ويصاب بشوكة. مش النبي يجي مكان يصلب وأنا مكانه، لا ده وهو في المدينة وأنا هتقتل ما يسرنيش أبدا إن النبي يؤذى بأذية صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع وهو يموت في غزوة أحد يقول إياكم أن يصل أحد إلى رسول الله وفيكم عين تطرف طول ما أنتوا أحياء، اوعوا النبي يصاب بإصابة أو يصاب بأذى صلى الله عليه وسلم. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي ربنا ما ذكره في القرآن إلا معظما، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ليس في القرآن آية يقول فيها ربنا لنبيه يا محمد أبدا، قال يا يحيى ويا موسى ويا زكريا ويا عيسى ويا آدم، كل الأنبياء نودي عليهم بأسمائهم مجردة إلا النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما تقرأ عن السلف اللي كان بيتوضأ ويلبس أفخر ثيابه علشان لما يقعد في التدريس يكون على أهبة الاستعداد أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس دي كانت بتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم معاملة لا يتعامل بها أحد منه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الناس دي عزت وسادت وكانوا في المقدمة، ولما تخلفنا عن تعظيم كتاب ربنا وهجره كما قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرنا قرآن ربنا تبارك وتعالى وهجرنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كثير من المسلمين في زماننا لم يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. إنني أتساءل ماذا سنخلف لأبنائنا؟ الأجيال القادمة هنخلف لها إيه؟ ما هو الدين الذي سنتركه ونورثه لهم؟ الأجيال الفائتة السلف ومن جاء بعدهم تركوا لنا تراثا عجيبا، تراث كبير جدا. لما أي باب، باب التفسير، باب القراءات، باب الوقف والابتداء، باب الأصول الفقه، باب الحديث، باب شرح الحديث، باب التفسير، كل العلوم الشرعية تحط صبعك على أي علم وتفتح تلاقي تحت منه آلاف المجلدات، أي علم منهم كفيل أن يسد عين الشمس عن الأرض. الناس دي عملت كده ليه؟ عشان بيستفيدوا منه أجر؟ قال لك لا، ما حصلوش منه دنيا، إنما فعلوا ذلك لينقلوا الدين إلى من جاء بعدهم بأمانة. طب إحنا قدمنا للأجيال القادمة إيه؟ والله عز وجل يقول قولا مرعبا، يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني هذا الدين منصور بك أو بغيرك، لكن شرف لنا أن ينصر هذا الدين بنا، وعار وعذاب، عار في الدنيا وعذاب في الآخرة ألا ينصر هذا الدين بنا وأن ينصر بغيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا جماعة احنا تربينا على عيب وصح وغلط لما كان مفيش إعلام وما كانش فيه نت بالطريقة اللي احنا فيها دي، لكن في هذا الزمان، في زمان المفتوح ده اللي يقول كلمة في أقصى البلاد تنقل لأقصى البلاد في جزء من اللحظة، مش هينفع ان انت تربي عيالك بنفس الطريقة البدائية اللي احنا تربينا عليها قديما لانها لا تسمن ولا تغني من جوع. انت بتلاقي عيال في الابتدائي وعيال في الاعدادي فضلا عمن فوقهم بيتكلموا في شبه إلحادية خطيرة، وإحنا أصلا كآباء وأمهات إلا من رحم الله ما بنصليش أصلا علشان نعرف الرد على الشبهات. يعني إحنا حتى الصلاة مش موجودة. بعض المدرسين بيقول لي علمت العيال كده في الدرس إن هم يتوضوا ويصلوا، الولد بكى. بقول له أنا أول مرة في حياتي في تالتة إعدادي، يقول لي أول مرة في حياتي أتوضى وأدخل الجامع، أتوضى وأدخل الجامع. طب تعالى بقى أخش أي مدرج في الجامعة، أي كلية أخش المدرج بتاعها 3-4 آلاف طالب، أي مدرسة أخش الفصل 70 طالب. شوف كم واحد بيصلي الخمس فروض في جماعة، شوف كم واحد بيصلي الخمس فروض مش في جماعة، شوف كم واحد بيصلي الفجر، شوف كم واحد كم. هتلاقي ان الإحصائية مرعبة. طب هل الغرب هم اللي عملوا عيالنا دول؟ لا، قالك لا، كما قال حافظ إبراهيم رحمه الله: كان الفساد فوضى فهزبت أوصافه حتى صار فسادا منظما. احنا عندنا فساد من جوه، من البيت، من الأسرة، تخرج بره هتلاقي كل المجتمعات فساد، لكن أصل الفساد وأمه البيت. إن أنا كأب لا أعلم عن ديني شيئا، ده أقل حاجة إن أنا ما أعرفش. لكن فيه بقى اللي بيكسر في الدين ده بنفسه، كون الأب والأم نفسهم. نسأل الله الهداية والسلام والعافية. موضوع يا جماعة موضوع خطير، خطب الجمعة ليست خطب تثقيفية باردة ان انت تسمع كلمتين وتطلع من المسجد تقول خطبة جميلة وتمصمص شفايفك. يا جماعة الموضوع مسؤولية كبيرة على عواتقنا جميعا. الكلام اللي انا بقوله ده انا بفضفض معاكم عن غير تحضير ولا ترتيب، ده موضوع فضفضة اسر لكم بمسؤولية كبيرة، مش انا اللي هسأل عنها البس، ده كل ولي امر فينا سيحاسب امام رب عن زوجته في البيت وعن عياله. ايه الدين اللي انت اديته لهم؟ الفيسبوك شبهات، كل حاجة شبهات. بعض الشباب بيقول لي الاسبوع ده بيقول لي ان هو شتم ماكرون، ده شتم رئيس فرنسا، شتمه على الفيس ومش عارف شتم مين قبل كده. بيقول لي عملوا لي حظر 7 ايام. قلت له عمل لك حظر 7 ايام على الفيس عشان شتمت ماكرون والتاني ده؟ قال لي اه، وبعتوا له رسالة وراني رسائل، يعني كل حاجة معاه. لو طلع كل الناس تسب بالدين وتسب النبي عليه الصلاة والسلام وترسم رسوم كاريكاتيرية مهزلية بالنبي عادي جدا طبيعي، ولا هيقول له انت بتعمل ايه. حرية اعتقاد ان انا سبك وان انا سب نبيك عليه الصلاة والسلام. طب ان انت تشتم بس اللي شتم، مش هتشتم دينه، لا تشتمه هو الشخصية بس، تقول الله يلعنه او اي حاجة، هيعمل لك حظر. ليه؟ ورقنا ونتنا وشبكتنا وموضوعنا، وانتوا على هامش الحياة، انت ما تملك ليش حاجة، فانا اللي في ايدي كل حاجة. فيعمل له حظر 7 ايام علشان بس اخدته الحمية وشتم بس، وشتم راجل بيعمل فتنة طائفية في فرنسا. دايما اقول يا جماعة انتوا ما تعرفوش فرنسا، اللي قرأ التاريخ هو اللي يعرف يعني ايه فرنسا، يعرف يعني ايه معارك صليبية بين فرنسا وبين المسلمين. حدش يعرف الكلام ده اللي قرأ التاريخ بس، لان احنا في المدارس ما تعلمناش غير الحملة الفرنسية. ايه واجبنا تجاه الكلام ده؟ انا قلت بعضه ان انت تنقل اقل حاجة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لعيالك. قال ربنا تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احنا عندنا كتاب صغير كده، كتاب صغير 12 مجلد، بيتكلم عن نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. 12 مجلد بيتكلموا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. انت محتاج، مش هقول لك افتح الكتاب ده، ان لم تكن ذا همة عليك بكتاب رياض الصالحين، عليك بكتاب الادب المفرد للامام البخاري، الادب المفرد للامام البخاري مجلد واحد بس. انا محضر خطبة لسه ما قلتهاش بعنوان اداب الطعام، عامل سلسلة اسمها اداب منسية بحضرها، فمن ضمنها أداب الهاتف. الهاتف ليه أداب، أداب دي خطبة كاملة أو درس مستقل. أداب الطعام، بعض إخواني بقول لي أداب الطعام إيه يعني، هو في أكتر من سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، في حاجة تاني؟ قلت له لا، ده أنا محضر 6 صفحات. أداب الطعام قبل الطعام، عند تناول الطعام، بعد الطعام، دي نقطة في بحر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. علمك تاكل ازاي وتراعي شعور اللي قدامك واللي قاعد معاك بطريقه عجيبه صلى الله عليه وسلم. اداب الشراب، اداب اللباس، اداب الجماع، اداب منسيه. فاحنا محتاجين نقرا اخلاق النبي، نظره النعيم في مكارم اخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 12 مجلد بيتكلم عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، سبل الرشاد في هدي خير العباد. 12 مجلد بيتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 12 مجلد بيتكلم عن السيرة؟ لا، أنا بقول لك كفاية عليك كتاب الرحيق المختوم المبارك فور، الرحيق المختوم اقرأه. هذا الحبيب يا محب صلى الله عليه وسلم، لو وكر الجزائر رحمه الله، اقرأه. هذا الحبيب يا محب، السيرة النبوية، تحليل وقائع ودروس من الأحداث للصلابي، دكتور علي الصلابي، كتاب ممتاز. الفوائد التربوية من السيرة النبوية لأحمد فريد، والأزهر الشريف أثنى عليه ثناء عاطر في محطة إذاعة القرآن الكريم، فوقفات تربوية، كتاب رائع في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. لكن نطلع من المحنة دي، كل اللي نقوله نطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية؟ طب ما نطالب بمعرفة الدين الإسلامي، احنا محتاجين نعرف الدين الإسلامي أصلا، لأن احنا لو عرفناه سننصره. هذه نصرة لما انا اقعد مع عيالي ومراتي احكي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه والناس دي ازاي تعبت عشان تنقل الدين ده. ابو سفيان بن حرب هو كافر بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام، وهرقل بيقول له الى ما يدعو هذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ قال يدعو الى صله الارحام والعفاف والصدق والصلاه وبر الوالدين. لما تقرا كلام ابو سفيان وهو بيشهد للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني هو ده الدين اللي النبي بيدعي اليه، بيدعو الى مكارم الاخلاق. طب الحرب دي كلها ليه؟ قال ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. دي خلاصة الموضوع. الحرب الموجودة في العالم كلها الهدف منها ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طب الحرب دي؟ قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي حرب، مش هيسيب حربك إلا لما ترتد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فدي كلها الآيات القرآنية. افتح سورة البقرة بس، افتح المائدة، افتح شوف الناس دي بتقاتلنا ليه، بتحاربنا ليه، لأن عارفين انك صح وان هم غلط، فهم حريصين انك ما تعرفش انك صح وانك ما تعرفش حاجة عن دينك، فبذلك تبقى لقمة سائغة، خاصة الشباب تبقى لقمة سائغة، ان هم يحولوك ويلعبوا في أفكارك كيفما حل له. نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.